الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. طيب، قال: ويحصل الدبغ بتنظيف الأذى والقذر الذي كان في الجلد بواسطة مواد تضاف إلى الماء كالملح وغيره، أو بالنبات المعروف كالقرض أو العرعر ونحوهما. العرعر قال في القاموس: الشجر السرد، وهي فارسية. تعرفون العرعر؟ أما القرض معروف ومشهور إلى الآن، يستخدم في تطهير الدباغ والجلود. المهم، سواء طهرت بالقرض أو باستعمال الماء مع الملح أو بغيره من المطهرات، إذا حصل تطهيره صار بذلك طاهرا وجاز استعماله. وفي حديث ميمونة قال النبي صلى الله عليه وسلم حين قالوا إنها ميتة، قال: يطهرها الماء والقرض، يطهرها الماء والقرض. قال: وأما ما لا تحله الذكاء فإنه لا يطهر. وعلى هذا فجلد الهرة وما دونها في الخلقة لا يطهر بالدبغ ولو كان في حال الحياة طاهرا. جلد الهرة في حال الحياة طاهر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيها ماذا؟ إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فهذا يدعو على أنها طاهرة، لكن إذا ماتت صار جلدها نجسا ولا يطهر بالدباغ. مثله الحمار الأهلي وما كان بمعناه مما يعني يستعمله الإنسان، كالبغل أيضا مما يركبه ويلامسه، فهو طاهر في حال الحياة، لكن إذا مات صار نجسا ولا ينفع فيه الدباغ. قال العلماء: وذلك لأن الحكم عليه بالطهارة في حال الحياة لمشقة التحرز منه، يشق أن تتحرز من هذا الحيوان لكثرة ملامستك له، فخفف في حكمه في حال الحياة، فلما مات رجع إلى أصله وهو النجاسة، رجع إلى أصله وهو النجاسة. بعض أهل العلم يقول: ما كان طاهرا في الحياة فإن جلده يطهر بعد موته، فإن جلده يطهر بالدباغ بعد موته. هذا قول أهل العلم، لكن كما قلنا الأقرب للصواب أن ما لا يؤكل لحمه فإن جلده لا يطهر. قال: والخلاصة أن كل حيوان مات وهو من مأكول اللحم فإن جلده يطهر بالدباغ، وكل حيوان مات وليس من مأكول اللحم فإن جلده لا يطهر بالدباغ. طيب، عورض الأحاديث التي فيها جواز الانتفاع بجلد الميت بدبغه بحديث عبد الله بن عكيم، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليهم كتابا ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. والحديث رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. استدل بهذا من قال بأنه لا ينتفع بجلد الميتة وأنه ما ينفع فيه الدبغ ولا يطهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، يعني شيء من أعصابها. فالجواب عن هذا الحديث، قال العلماء: أولا هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح، ضعفه كثير من المحدثين، فهو لا يعارض الأحاديث الصحيحة في الانتفاع بجلود الميتة. وثانيا قالوا لو صح لحمل قوله بإهاب لا تنتفع من الميتة بإهاب، أي قبل الدبغ، لأن الإهاب يطلق على الجلد قبل أن يدبغ، فإذا دبغ واستعمل لم يسمى إهابا، يسمى قربة أو نحو ذلك من الأسماء على حسب الانتفاع، فيحمل هذا على أنه قبل الدباغ، وأما بعد دبغه فهو طاهر وينتفع به. إذن هذا الحديث لا يعارض الأحاديث الصحيحة في جواز الانتفاع بجلد الميت بعد دبغه. طيب، هل كل ميتة فهي نجسة أم أن هناك ميتات تستثنى ولا يحكم عليها بالنجاسة؟ الجواب أن هناك ميتات تستثنى، منها ميتة الآدمي، الآدمي إذا مات فإنه طاهر ولا يكون نجسا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن لا ينجس، ولهذا يوضأ ويغسل ويحصل له بذلك ماذا؟ الطهارة والنظافة. نعم. أما بالنسبة لجلده فالمسلم محرم وله حرمة، لا يجوز ماذا أن يؤخذ شيء من جسده أو يفصل عنه شيء من جسده لما له من حرمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كسر عظم الميت ككسره حيا. كذلك ميتة الحوت، ميتة الحوت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، أو حديث ابن عمر قال حلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد. فالحوت ميتته حلال فهو طاهر، إذا أراد إنسان يأخذ جلد السمكة مثلا ينتفع به وهي ميتة يجوز الانتفاع به لأنه طاهر، لأن ميتته طاهرة ليست بنجسة. أيضا ميتة ما لا دم له سائل، ميتة ما لا دم له سائل هذا كذلك طاهر، الذي ليس له دم يسيل لو قتل أو ذبح لم يخرج منه دم هذا طاهر، إذا مات فهو طاهر. استل العلماء بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، رواه البخاري. قالوا أذن النبي صلى الله عليه وسلم في غمسه ومع ذلك أذن بشرب هذا الشراب وما في هذا الإناء، دل على أنه طاهر، دل على أنه طاهر. طيب، كذلك أيضا مما يلحق بالميتة ما قطع من البهيمة وهي حية، ما قطع من البهيمة وهي حية، ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، كما ورد في حديث أبي واقد الليثي في السنن وجعله العلماء قاعدة، ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. وهذا طبعا تبع لأصل هذا الحيوان، إن كانت ميتته نجسة فما قطع منه وهو حي فهو نجس، وما كانت ميتته طاهرة فما قطع منه وهو حي فهو طاهر. مثلا الحوت ميتته طاهرة، لو قطع منه شيء وهو حي فهو طاهر لأن ميتته طاهرة، لكن الشاء ميتتها نجسة، لو قطع منها شيء وهي حية فهو نجس. لو جاء إنسان إلى شاء ما شاء الله فيها شحم كثير، عندها ذيل كبير مليان شحم، وقال نصلح مرق وقطع من هذا الذيل، ما حكم هذا الذي قطعه؟ أنه ميتة نجس، لأن ميتتها نجسة، طيب وهكذا الإبل والبقر ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت له حكم الميتة. واستثنى العلماء من هذا الحديث الطريدة، الحيوان الطريد الذي يطارده صاحبه أو من يريد اصطياده، وما أمكن صيده أو الإمساك به إلا بقطع شيء منه، إلا بقطع شيء منه، قطع شيء من لحمه، من فخذه، قدمه، قطعت قدمه أو رجله، حتى أمسك هذا الحيوان وتمكنوا من قتله. قال العلماء ما قطع منه في حال اصطياده فهو حلال. وليس بهذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن فعل الصحابة رضوان الله عليهم، ذكر هذا عن الصحابة أنهم كانوا يفعلون ذلك ويستخدمون ما قطعوه منه في حال اصطيادهم. أيضا مما استثنى العلماء فأرة المسك. فأرة المسك تعرفون من أطيب الطيب المسك، وذكروا أنه يستخرج المسك من الغزال، هو عبارة عن دم يتجمع في صرة الغزال ثم يربط بخيط، يربط بخيط حتى تنفصل يعني العروق فلا يصل إليه الدم، ثم يركض هذا الغزال فإذا يبست هذه الصرة سقطت انفصلت عن الغزال، ثم يأخذونها فيجدون فيها طيب المسك وهي طاهرة، وهي طاهرة في قول أكثر العلماء، مع أنها منفصلة من حي، مع أنها منفصلة من حي لكن هي مستثنى. وفي هذا يقول المتنبي فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال، فإن المسك بعض دم الغزال. طيب نكتفي بهذا القدر إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.